الشريط الحادي عشر من كنوز السيرة النبوية، ويبدأ من غنائم غزوة حنين وينتهي بقصة غزوة تبوك.
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل أو اتق الله. هذا الكلام يقال لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك إنه الجهل. الشاهد يقول أبو موسى الأشعري: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعران ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال الرجل: قد أكثرت علي من أبشر. ما أعطيتني شيء، بس فقط تقول أبشر أبشر، ما أعطيتني شيئا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى بلال، يعني على أبي موسى وبلال، كهيئة الغضبان من كلام هذا الرجل، فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. قال: قبلنا. ثم أتي بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، أي تفل فيه صلاة، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما، فأفضل لها، رضي الله عنهم أجمعين. هكذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولئك من المنافقين أو الذين ما خالط الإيمان قلوبهم من الغلظة والأذى الذي أوقعوه في النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك من الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبالون يضربون برهم وفاجرهم. ثم فرض النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، قسمها صلوات الله وسلامه عليه، فكانت سهامهم لكل رجل 40 من الإبل و40 شاة. ولا شك أن هذه أعظم غنيمة حازها المسلمون في زمانهم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما أعطاهم، وترك الأنصار ما أعطاهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. الأنصار وجدوا في قلوبهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء مسلمة الفتح وبعض أهل مكة وبعض الأعراب وبعض الناس ونحن لا يعطينا شيئا، فوجدوا في نفوسهم، أي تضايقوا، حتى كثر فيهم القول، حتى قال بعضهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ونسينا. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، ما السبب، ما العلة، في قلبك علينا شيء، أو ما الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد، يعني أنت إيش رأيك؟ قال: يا رسول، ما أنا إلا من قومي، من حال حال. فقال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، هذا المكان. وفي بعض الروايات قال: ولا يدخل علينا إلا رجل من الأنصار فقط، ما أريد غيرهم. فخرج سعد فجمع الأنصار، فجاء رجال من المهاجرين فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وهذه عادته، إذا أراد أن يتكلم يحمد الله ويثني عليه سبحانه، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ كلام كله صحيح، بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل، فقال صلوات الله وسلامه: أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لو قلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك، مخذولا فنصرناك، طريدا فآويناك، عائلا فآسيناك، لو قلتم هذا لصدقتم ولصدقتم. ولكنه الأدب مع رسول الله، ما يجرؤون أن يقولوا مثل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم من البكاء وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا، أي رجعوا إلى أماكنهم. هكذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الأنصار الذين نصروه صلوات الله وسلامه عليه في ساعة العسرة. وقد ذكرنا أنه ممن أسر عند النبي صلى الله عليه وسلم أخته الشيماء، وهذه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة، أرضعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية. جاءت مع السبي، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أختك من الرضاعة. فقال: وما علامة ذلك؟ من يشهد لك؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري يوم أنا صغيرة، أنت عضيتني، وأنا متوركتك، وأنا متوركتك، يعني فوقك فعضتني، يعني تقول أنا متوركة عليك، يعني مستندة عليك، فعضتني عض في ظهري، ما تذكرها؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة، فبسط لها رداءه صلواته وأجلسها عليك وخيرها. قال: إن أحببت الإقامة عندي فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك. قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي. ففعل صلوات الله وسلامه، ثم أسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أعبد وجارية ونعما وشاء، وسماها حذافة. وأما الشيماء فهو لقب لها رضي الله عنها وأرضاها. وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ثم بعد ذلك جاء وفد هوازن مسلمين، أي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم قد دخلوا في الإسلام، وجاء وفدهم 14 رجلا، وعلى رأسهم رجل يقال له زهير بن صرد. فقالوا: يا رسول الله، من علينا بالسبي والأموال، رجع علينا أموالنا وسبينا. فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ تريدون المال أو النساء والأولاد؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب أحد، هذه شيمة العرب، الأحساب ما يعدلون بها. قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال: إذا صليت الغداء صلاة الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول أن يرد إلينا سبينا. فلما صلى الغداة صلوات الله قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، أي مردود عليكم، وسأسأل لكم الناس. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الأقرع بن حابس فقال أما أنا وبن تميم فلا. وقام عيينة بن حصن وقال أما أنا وبن فزارة فلا. وقام العباس بن مرداس وقال أما أنا وبن سليم فلا، يعني ما نرد. فقالت بن سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس وهنتموني، يعني أنا أقول شيء وتقولون شيء آخر. طبعا هم وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوافقون العباس بن مرداس وغيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، يعني يرده، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا، يعني وعد. فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى، يقول طيبنا ما ندري من اللي رضي من اللي بقي. فقال ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، يعني كل ناس قبيلة أو فخذ رئيسهم يأتي يقول فلان وفلان 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 قبلوا فلان وفلان وفلان لم يقبلوا، هكذا. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ولم يتخلف منهم أحد غير عيينة ابن حصن فقط. ثم بعد ذلك ردها، أي بعد مدة. ولما جاء هذا الوفد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حال مالك بن عوف، ماذا حدث له، أسلم ما أسلم؟ قالوا هو بالطائف مع ثقيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، لأن مالك بن عوف هذا قائدهم، قال أخبره إنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيه 100 من الإبل. فلما بلغ ذلك الكلام مالكا انسل من ثقيف حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، فرد النبي صلى الله عليه ماله وأهله وأعطاه 100 من الإبل. عند ذلك قال مالك بن عوف هذا ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. نعم، رأى هذا الأمر بعينه، الناس فروا والجيش مقبل ونبي الله صلوات الله مقبل لوحده يواجه الجيش صلوات الله وسلامه. أي شجاعة هذه؟ إنها شجاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه التي لم تكن مثلها شجاعة أبدا. رجع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى مثواه الذي اختاره صلوات الله وسلامه، إلى طيبة دار مهاجره صلوات الله وسلامه عليه، طيبة التي جاءها أول ما جاءها مطاردا يبغي الأمان، غريبا مستوحشا يطلب الإلفة من الناس. أكرم أهله مثواه، أهلها مثواه، وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزله الله معه، واستخفوا بعداوة الناس جميعا من أجله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد 8 أعوام يدخلها صلوات الله وسلامه عليه رافع الرأس شامخا كالطود صلوات الله وسلامه عليه، إنه كما قال الله تبارك وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الغزوة، أعني غزوة حنين، فيها من الحكم والفوائد الشيء الكثير. نذكر منها على سبيل المثال للحصر أن الله تبارك وتعالى من حكمته أنه أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة مع كثرتهم وقوتهم حتى يطامن سبحانه وتعالى رؤوسا رفعت بالفتح. وكذلك من الحكم أن الله يبين لمن قال لن نغلب اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، لا ناصر غيره جل وعلا. ثم كذلك لما منع الله المسلمين غنائم مكة عوضهم سبحانه وتعالى عنها غنائم حنين، فكانت أعظم غنائم حصلوا عليها، أعظم غنائم حصلوا عليها. وفيها كذلك تأليف النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب الكفار وحديث العهد بالإسلام، وذلك من جلب من باب جلب أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء أكثر من غيرهم، ولكن لهذا مصلحة عظيمة، إذا أعطى السيد تبعه قومه، فإذا رضي هذا رضي قومه، فهذه مصلحة عظيمة دون المصلحة الأخرى التي فيها المساواة بين الناس بالعطاء، ودفع مفسدة عظيمة، إذا كفر هذا كفر قومه، تبع الناس تبع. ولذلك أكثر السادة لما أسلموا أسلم قومهم، سعد بن معاذ لما أسلم أسلم قومه، سعد بن عبادة لما أسلم أسلم قومه، وهكذا الناس في العادة هم تبع لأولئك القوم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل بالعطاء لكي يسلم أولئك القوم على يدي أهليهم وأتباعهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعد ذلك يرسل البعوث ويرسل المصدقين، أرسل عيينة بن حصن إلى بني تميم، ويزيد بن الحصين إلى أسلم، وعباد بن بشر إلى سليم ومزينة، ورافع بن مكيث إلى جهينة، وابن اللتبية إلى بني ذبيان، وأمر المصدقين، مصدقين اللي يأخذون الزكاة من الناس، أن يأخذوا العفو وأن يتوقوا كرائم الأموال. كرائم الأموال على الأموال الطيبة عند الناس لا يأخذونها للزكاة، وإنما يأخذون أوساط الأموال. وذكرت لنا قصة عن ابن اللتبية هذا، أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الصدقات، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الزكوات، فقدمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنع بعضها، قال ما هذه؟ قال هذا أهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أهدي لك إلا لأنك تأخذ منهم الزكاة، فكأنها فيها شيء من الرشوة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، لأن هذه المسألة عامة وينتفع بها الجميع، فصعد المنبر صلوات الله وسلامه عليه وقال: ما لي أرسل الناس فيأتيني بعضهم فيقول هذه لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فيرى هل يهدى إليه أم لا؟ نعم، هو ما أهدي إليه إلا لعمله هذا، فلذلك هذه من الرشوة التي لا يجوز أخذها. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى صنم لطيء يقال له القلس، وذهب ليهدمه في أول ربيع الأول من سنة 900 الهجرة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 150 على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر. عن عدي بن حاتم، حاتم طائي، حاتم الطائي الكريم المعروف، يقول رجل لعدي بن حاتم: حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال: نعم، لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عدي بن حاتم، لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة، يعني خروجه إلينا، يقول: فخرجت حتى وقعت ناحية الروم، فقدمت على قيصر، فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهيتي لخروجه، لأنه يعيش مع غير العرب، مع الروم، وهو كان نصرانيا عدي بن حاتم. يقول: ثم قلت والله لو أتيت هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت، أي علمت صدقه. قال: فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم، عدي بن حاتم، رجل معروف سيد طيء، أبو حاتم الطائي، وهو سيد قومه، وهو عالمهم وحبرهم. يقول: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قال: قلت إني على دين. قال: أنا أعلم منك بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم، ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. إن عرفت أن الرجل علم أكثر مني، فقال: أما إني أعلم أن الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ يعني أنت عذرك في عدم الإسلام أن الأتباع الضعفاء وأن ما معي قوة وأنه رمتني العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قلت: نعم، كسرى بن هرمز ملك الفارس. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي، يعني بعد وفاة نبي بمدة، يقول عدي: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت من غير في غير جوار، يعني ما تخاف. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها صلوات الله وسلامه عليه. خرجت سرية علي بن أبي طالب كما قلنا إلى عدي بن حاتم، فشنوا عليهم الغارة، فهدموا الصنم الذي هو قلس، فهدموه، ورجعوا معهم أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام. ثم بعد ذلك كما قلنا ذكرنا قصته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتابعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه قصة علي بن حاتم، يقول: لما رجعت جاءت أخته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فمن علي، من الله عليك. يعني الوالد ميت تقول، والوافد غايب. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله ثم مضى عليه الصلاة والسلام. فلما كان الغد قالت مثل ذلك، فقال لها كما قالت، أي كما قال لها في الأول. فلما كان بعد غد يوم الثالث قالت مثل ذلك، فمن عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلما رجعت إلى أخيها عدي بالشام لقيته، فقالت: لقد فعل فعلة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لعدي بن حاتم: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، ائته راغبا أو راهبا. فجاءه عدي كما ذكرنا القصة قبل قليل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال عدي: فإني حنيف مسلم. فانبسط وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، وأمر له صلوات الله وسلامه عليه برجل من الأنصار، فصار يأتي النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، يعني أخذه رجل من الأنصار يضيفه عنده، فصار يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى، حتى بعد ذلك اعتنق الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بقيادة علي بن أبي طالب، ذكر أهل العلم أن السرية هي التي تخرج بالليل، وهي قطعة من الجيش، وهي من 100 إلى 500، فإن زادت على 500 فيقال لها منسر، فإن زادت على 800 فهو جيش، فإن زاد الجيش على 4000 سمته العرب جحفلا، فإن زاد على ذلك صار جيشا جرارا، فإن زاد على الجيش الجرار قالت له العرب الخميس. وما افترق من السرية فهو بعث، وما اجتمع ولم ينتشر فهو كتيبة. هكذا يعني في لغة العرب، عندما يسمع الإنسان كلمة سرية أو كتيبة أو بعث أو خميس أو جيش جرار أو جحفل، يعرف مقدار عدد هذا الجيش. ثم كانت بعد ذلك، أي في السنة التاسعة في وسطها، أي في شهر رجب، غزوة تبوك. بلغت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أن الروم تستعد لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأن هرقل قد هيأ جيشا عرمرما قوامه 40,000 مقاتل وأنه أجلب معه أي جمع معه قبائل لخم وجذام وغيرهما من قبائل العرب من النصارى من نصارى العرب وأنهم وصلوا إلى مكان يقال له البلقاء. هذا أمر يعني عظيم، جيش عرمرم كبير جاء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر صلوات الله وسلامه عليه القيام بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، لأن هذا يحتاج إلى استعداد عظيم، يستنفرهم. وكان قل ما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة يوري بغيرها. كيف يعني يوري بغيرها؟ يعني يريد غزو مكة فإذا كان في المجلس يقول: من يعرف الطريق إلى اليمن؟ على كم بئر ماء نمر؟ وهل الطريق وعر أم طريق سالك؟ ما هي القبائل التي تواجهنا في طريقنا إلى اليمن؟ أو إذا أراد الشام يقول: كيف الطريق إلى العراق؟ ما هي المدن التي تواجهنا؟ ما هي القبائل التي تواجهنا؟ كم يستغرق الرحلة؟ وغير ذلك. فيظن الظن أنه يريد العراق وهو يريد الشام صلوات الله وسلم. تورية، هذه تورية. في هذه الغزوة ما ورى صلوات الله لخطورة الموقف، ولذلك في هذه الغزوة أعلن أنه يريد غزو الروم صلوات الله، لأنه استعد لقتاله صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع المسلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى قتال الروم تسابقوا إلى امتثال أمره صلوات الله وسلامه عليه، فتجهزوا للقتال بسرعة بالغة، لأن الروم قلنا قد خرجوا وتجهزوا. وأخذت القبائل والبطون، أي بطون القبائل، تهبط أي تدخل إلى المدينة من كل صوب وناحية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهزوا لهذا القتال، وكان ذلك في زمن عسرة من الناس وجدب في البلاد، يعني ما في خصوبة في الأرض. وحين طابت الثمار، يعني بعد أن ذهب الجد وطابت الثمار، الناس يحبون أن يجلسوا، يعني بعد التعب الآن جاء وقت الراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد التعب أن يخرجوا مباشرة وأن لا يبقوا للراحة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالاستعداد. فقام رجل اسمه الجد ابن قيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المنافقين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك العام في جلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ قال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قد أذنت لك. فأنزل الله تبارك وتعالى:
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
وقال قوم من المنافقين لبعضهم: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله تبارك وتعالى:
وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتجهز كما قلنا، وأمر بالنفقة، فجاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وقال خباب عبد الرحمن بن خباب بن الأرت قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة يقول: فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض أي النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. فحض كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عثمان فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. يقول عبد الرحمن بن خباب: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذه، ما على عثمان ما فعل بعد هذه. وهذا الحديث أو الأثر الحديث عفوا فإنه في سنده رجل مجهول، ولكن الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والذي أخرجه الترمذي، قلنا إن سنده حسن. الشاهد: هذا رجل من المسلمين وهو عثمان بن عفان ماذا فعل، وذاك رجل من المنافقين وهو الجد بن قيس ماذا فعل. وفي مقابل جد بن قيس مع عثمان رضي الله أيضا هناك كان أناس من الصادقين كعلبة ابن زيد. هذا الرجل قام فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. هذا الرجل من الفقراء الذين خرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون القتال معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي ما أحملكم عليه. فرجعوا أي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الرجل ليس عنده شيء ينفقه، فقام فتصدق بعرضه وجسده وماله على الناس. يقول: من ظلمني في عرضي أي اغتابني أو سبني أو ظلمني في جسدي ضربني أو أكل مالي فأنا تصدقت عليه بها، هذا الذي أستطيع، أما غير هذا فلا أملك شيئا. ثم أصبح مع الناس أي بعد قيام هذه الليلة، فقام النبي بالناس فقال: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أين المتصدق فليقم؟ فقام إليه علبة بن زيد فأخبره بما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، أي تقبلها الله تبارك وتعالى منك. وفي هذه الفترة أثناء استعداد النبي صلى الله عليه وسلم جهز صلوات الله وسلامه عليه نفسه وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، واستخلف على المدينة محمد ابن مسلمة، وقيل استخلف سباع ابن عرفطة، ولكن المشهور عند أهل التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة في غزوة تبوك محمد ابن مسلمة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبقى مع أهله، أي مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة وأولاده الحسن والحسين يرعاهم. فخلف محمد بن مسلمة أميرا على المدينة، وخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله صلوات الله وسلامه عليه. فتكلم بعض المنافقين في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، يعني ما يبي. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف. الجرف مكان بعيد عن المدينة 3 أميال تقريبا، يعني ينتظر من تأخر من الجيش. فقال يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني. فقال كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أي كما أن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يستخلف هارون لما ذهب إلى لقاء ربه، فأنا أستخلفك. وإذاك جاء في الحديث الآخر عند مسلم أن عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. وهذه منزلة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله أياما إلى أهله في يوم حار، يعني رجع إلى ما خرج مع النبي صلوات الله، فوجد امرأتين له في عريشين لهما بحائطه. عريش هو مكان الجلوس، غرفة في الفضاء يكون تكون يعني فوقها العريش اللي هو جريد النخل، وقد رشت كل واحدة منهما عريشها يعني بالماء البارد، وبردته له وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل أي إلى عريشه ليجلس، قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر، الضحي يعني الشمس، في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصر؟ الله أكبر. يقول هذا ما هو إنصاف. رسول الله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الحر والشمس والريح، وأنا في الظل والماء البارد والطعام الطيب والمرأة الحسناء والمقام الطيب، لا يمكن والمقام لا يمكن أن يكون هذا أبدا. ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا، جهزا لي. يقول ففعلتا، ثم قدم ناضحه أي البعير فارتحله، ثم خرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه في تبوك، يعني لوحده يمشي. وأدركه في الطريق كذلك عمير بن وهب الجمحي، كذلك تأخر فخرج مع أبي خيثمة وترافقا في الطريق. فقال أبو خيثمة لعمير بن وهب وهما في الطريق إن لي ذنبا، فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا مذنب لا تأتي معي، تأخر عني شوي أنا أتقدم عليك. ففعل حتى إذا دنا أبو خيثمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل، لا يعرف لأنه خيال إنسان من بعيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة، يعني لما اقترب. فلما أناخ أي بعيرة أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات الله وسلامه عليه أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره يعني وما حدث، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وكذلك كان من المتأخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري، وذلك أن أبا ذر تلوم عليه بعيره، يعني بعيره ما صار يمشي مع الناس، تأخر به بعيره، فلما أبطأ أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يمشي على رجليه يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا، ما يقول والله منعني البعير، البعير ما مشى هذا خلاص أرجع، أبدا، لما تلوم البعير نزل عن بعيره، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في حنين يعطفون خيلهم وإبلهم ليرجعوا إلى القتال فلا تطيعهم فينزلون عنها ويذهبون على أرجلهم، هكذا فعل أبو ذر رضي الله عنه، لما تلوم عليه بعيره أي ما أطاعه نزل عنه وذهب خلف رسول الله على رجليه يمشي رضوان الله عليه. وكان رسول الله قد نزل في بعض المنازل فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، يعني أرى رجلا يمشي وحده يعني بدون بعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، يعني يتمنى أن يكون أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله والله هو أبو ذر، فقال صلوات الله وسلامه عليه رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان في إسناده كلام، لكن كواقع وقع جزء هذه المسألة وهي من ثلاث أجزاء. الأول قال يمشي وحده، وهذه الحادثة تبين لنا أنه مشى وحده رضي الله عنه وأرضاه. القضية الثانية وهي يموت وحده، وهذه أيضا وقعت، وذلك أن عبد الله بن مسعود أخبر أنه لما خرج أبو ذر إلى الربذة لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن غسلاني وكفناني لما أصابه المرض، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه. فلما مات فعل ذلك، أي جعله قارعة الطريق، وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عمارا، يعني في الطريق إلى المدينة ثم إلى مكة يعتمرون، فلم يرعهم إلا بالجنازة، يعني فوجئوا بالرجل ميت أمامهم، وقام إليهم الغلام الصبي الصغير فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعينونا على دفنه. فبكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره من تبوك. وفي رواية أخرى عن أبي ذر، ولكن هذه الرواية سندها حسن ويتؤكد القصة الماضية، وهو أن أم ذر قالت، زوجة أبي ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال لي ما يبكيك؟ قلت ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا. الله أكبر، ليس عندي ثوب يسعك كفنا ولا يدان لي في تغييبك، ما أستطيع حتى أني أدفنك. قال أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين. يعني لا تخاف، سيشهدني عصابة من المسلمين، عصابة يعني مجموعة. ولكن في غزوة أحد كان يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة في بدر، كان يقول إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه المجموعة المتعصبة لشيء ما. الشاهد يقول أبو ذر وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، يعني ما بقيت إلا أنا، إذن سيشهدوا إن جماعة. هذا تصديقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به وإيمانهم به. يقول فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت على رسول الله ولا كذب علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فأبصر الطريق. تقول أن وقد ذهب الحاج، يعني رجع الحجاج الآن كيف، وتقطعت الطرق فقال اذهبي فتبصري، قالت فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر، يعني أنظر، الكثيب كم الرمال. تقول أتبصر ثم أرجع وأمرضه، وبينما أنا على كذلك على ذلك إذ أنا برجال على رحالهم تخب بهم رواحلهم، يعني تمشي مسرعة. قالت فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فقالوا يا أمة الله ما لك، هذه النجدة عند العرب، ما لك؟ قالت امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه، يعني هو على فراش الموت، تكفنونه تأتون تساعدوني؟ قالوا ومن هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، أي فدوا أبا ذر بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، يعني فدوه، يعني قالوا بأبي هو وأمي هكذا، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، يعني هذه تزكية من الرسول لكم أنكم من المؤمنين، وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، أي مات، والله ما كذبت ولا كذب، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لا، لكن ما عندي، فإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، يعني واحد ما توسخ بالسلطة. وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار فقال أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي، قال أنت فكفني، فكفنه الأنصاري وقاموا عليه بعد أن مات ودفنوه في نفر كلهم يمان، يعني من أهل اليمن. وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن. هذه قصة أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى تبوك. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مر بالطريق صلوات الله وسلم على ديار ثمود وهي الحجر، فقال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. وذلك أن هذه الديار ديار معذبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا وهم باكين أو متباكين، وكانوا قد طبخوا وعجنوا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا ما طبخوا وأن يأخذوا العجين فيعلفوه الإبل. وهذا فيه دليل على تحريم شرب الماء من ديار المعذبين، ولذلك يذهب كثير من الجهل الآن إلى ديار ثمود وغيرهم من المعذبين، فيذهب هناك ويفرح ويضحك ويأخذ الصور له في تلك الأماكن، وهذا مما لا يجوز. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر صلوات الله استحث راحلته وقال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في وادي محسر في مكة، شرفها الله لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر أسرع فيه. لماذا؟ لأن وادي محسر هو الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، أبرهة ومن معه. فدائما أماكن المعذبين المسلم ينبغي عليه أن يبتعد عنها خشية أن يصيبه الله تبارك وتعالى بعذاب من عنده. وفي تبوك أصبح الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم ماء، فقام صلوات الله وسلامه فاستسقى لهم. فأرسل الله تبارك وتعالى السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء، أي حملوا معهم من الماء. وفي هذه كذلك أي الغزوة ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن لصيت وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي؟ لأن يعني بعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فقال لبعض من معه: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ يعني إيش هذا الكلام، كيف يكون نبي ولا يعلم أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول، أي كذا وكذا، وذكر ما قالته، ثم قال: وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله. الله أكبر، أين الذين يزعمون أن النبي يعلم الغيب؟ أين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوالهم وما يحدث لهم؟ إن هذا والله من الباطل. ولذلك لا يجوز أن إذا سئل الإنسان يقول الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية. فإذا سأل سائل في الأمور الشرعية لك أن تقول الله ورسوله أعلم، أنه ما من أمر شرعي إلا ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا يقول لك أين فلان، لا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، بل قل الله وحده أعلم سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي: والله إني لا أعلم إلا ما علمني الله جل وعلا وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، أي حبلها تعلق بشجرة، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فانطلقوا فأتوه بها صلوات الله وسلامه عليه. وفي الطريق أي إلى هذه الغزوة وقع كذلك مات أحد المسلمين وهو عبد الله بن نجادين. يقول عبد الله بن مسعود: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، يعني كان نائما ثم استيقظ فرأيت نارا من بعيد في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو النجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، أي حفروا له حفرة ليدفنوه. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، أي ينزلانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحفرة صلوات الله عليه وسلم، وهو يقول: أدني إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه، أي وضعه الوضع الصحيح في القبر، قال: اللهم إني، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، والله إنا لجميعا نقول يا ليتنا كنا أصحاب تلك الحفرة. النبي صلوات الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أمسيت راضيا عن فرض عنه، يخبر عن رضاه عنه ويسأل الله أن يرضى عنه. من منا لا يتمنى هذا؟ كلنا نتمنى هذا، نسأل الله تبارك أن يرضى عنا وعنكم أجمعين. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا أخوهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، أي ما استطاعوا أن يأتوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة، إيش اللي حدث يعني؟ فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، يعني حر شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، أي من العطش، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرسه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا، فادعو الله لنا. قال رسول الله: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فلم يرجعهما، فقالت السماء، يعني لم يرجع يديه حتى قالت السماء، يعني أذنت السماء فأطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر، يقول: فلم نجدها جاوزة العسكر، يعني هذا الماء ما جاوز العسكر، بل كان للعسكري نفسه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وعسكر هناك، وكان مستعدا للقاء العدو صلوات الله وسلامه عليه. أما الرومان وحلفاؤهم الذين كانوا قد خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سمعوا بزحفه صلوات الله إليهم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا هو الرعب الذي نصر به صلوات الله، أوقع الله في قلوبهم الرعب، فما جاءوا ولا قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تفرقوا في البلاد ودخلوا حدودهم، ولم يكن هناك قتال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما وقع في تبوك، فلم يكن هناك قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم، بل رجعوا خائبين مرعوبين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجع صلوات الله عليه وسلم من تبوك، وكان قد بعث وهو هناك خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، أو أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك، رجل من كندة كان نصرانيا وكان ملكا عليها، أي على كندة أو على دومة الجندل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان في من حصنه بمنظر العين، يعني قريبا منه، وفي ليلة مقمرة صافية، وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ يعني البقر تفعل هذا الشيء. قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، وركب وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا، يعني يأتون بالبقر، تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته، فبعث به أي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن خالدا لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم به، حقن له النبي صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله، فرجع أكيدر دومة هذا أو دومة إلى أهله سالما، أي ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمره بدفع الجزية، وقبل الرجل فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. رجع صلوات الله وسلامه إلى المدينة، قلنا بدون قتال، مظفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه، كفاه الله جل وعلا القتال. ولكن وقعت حادثة تحتاج إلى تأمل وإلى وقفة، ألا وهي أن بعض المنافقين في الطريق حاولوا قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك إلى المدينة وكان في بعض الطريق قام ناس من المنافقين فتآمروا أن يطرحوا النبي صلى الله عليه وسلم من رأس عقبة في الطريق، يعني مكان مرتفع يرمون به صلوات الله وسلامه عليه، فلما بلغوا العقبة المكان المرتفع هذا أرادوا أن يسلكوها معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقترب منهم أخبر خبرهم، يعني أخبره الله تبارك وتعالى بما يمكرون، فقال صلوات الله وسلامه: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم، يعني ابتعدوا عني، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة وأخذ الناس ببطن الوادي إلا هؤلاء، جاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يريدون أن يرموهم إلى العقبة صلوات الله وسلامه عليه، لما رأوا أن الناس ابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلثموا واستعدوا وهموا بهذا الأمر العظيم والعياذ بالله، وهو قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، يعني بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بحبلها، وأمر حذيفة أن يسوقها أن يكون أمامها، فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوه، يعني اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يعني قال هو أمر أن يقوموا في بطن الوادي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، قال قل لهم يرجعوا، يعني إلى بطن الوادي، وأبصر حذيفة غضب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن، يعني هذه العصا الصغيرة الحديدة، فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها بها، يعني ضرب الرواحل، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل مسافر، يعني متلثمين لأجل السفر لا لعدم معرفتهم، هم تلثموا حتى لا يعرفوا، حذيفة ما جاء في بالها، جاء في بالها تلثموا السفر الريح والهواء وما شابه ذلك، يقول فأرعبهم الله سبحانه وتعالى حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، يعني حذيفة، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، يعني دخلوا في الناس حتى لا يعرفوا، حتى لا يعرفوا، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه يعني وصل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار، فأسرعوا حتى استووا بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط؟ أو عرفت أحدا منهم؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان، يعني هم ما عرفتهم يعني كانوا متلثمين لكن عرفت الرواحل، قال وكان الظلم يا رسول الله وغشيتهم وهم متلثمون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله ما أردنا ما عرفنا، قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها، قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله إذن فنضرب أعناقهم، قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه، لأن الظاهر للناس أن هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلوا قالوا: ما هذا يقتل أصحابه؟ فتركهم صلوات الله وسلامه عليه وسماهم لحذيفة وقال: اكتمهم، وفي رواية أن سماهم لحذيفة وعمار وقال: اكتماهم، أي لا تخبروا أحدا أو لا تخبر أحد أحدا بما وقع. وفي بعض طرق هذه القصة ما ذكره ابن إسحاق في سيرته ومغازيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح قال لحذيفة: ادعوا لي عبد الله بن أبي وأبا خاطر الأعرابي وعامرا وأبا عامر والجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا إن إذا لغنم، وهو الراعي ولا عقل لنا، وهو العاقل. وأمره كذلك أن يدعو مجمع بن حارثة ومليحا التيمي، وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام بعد ذلك. الشاهد أنه أمره أن يدعو هؤلاء وأن يدعو حصن بن نمير، وأمره كذلك أن يدعو طعيمة ابن أبيرق وعبد الله ابن عيينة. وهذا عبد الله بن عيينة هو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، ما كان ينفعك من قتلي لو أني قتلت؟ فقال عبد الله: فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدوك، إنما نحن بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ادع لي مرة بن الربيع، وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال: يا رسول الله، إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به، وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا، وأخبرهم بقولهم صلوات ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على ذلك وعلمه ما كان منهم، وهم الذين قال الله فيهم: وهموا بما لم ينالوا، أي في هذه الغزوة من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقع أمر يحتاج إلى تأمل وإلى وقفة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وذلك أن بعض الناس بنوا مسجدا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال فصلي في هذا المسجد يعني ركعتين أو صلاة من الصلوات ثم نتخذه بعد ذلك مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت من تبوك أفعل إن شاء الله، يعني أفعل ذلك عند رجوعي من تبوك. وقصة هذه الحكاية أن مجموعة من المنافقين بنوا صورة مسجد، لأن المسجد الأصل أنه يقام على تقوى من الله، هم بنوا صورة مسجد، شكل مسجد فقط وإلا ليس بمسجد، وذاك قريبا من مسجد قباء، وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد، فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك. يقول حافظ بن كثير: فلما رجع منها أي من تبوك نزل بذي أوان، مكان بين في الطريق إلى المدينة يعني قريب من المدينة، نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد، وهو قوله تعالى:
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
وأما قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. المسجد هذا اتخذ ضرارا أي للإضرار بالمسلمين، وكفرا أي ما أرادوا به وجه الله وإنما أرادوا الكفر، وتفريقا بين المؤمنين أي عن طريق الجلوس في هذا المسجد وحياكة المؤامرات، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أن يكون هذا المسجد مكانا لاجتماع من حارب الله ورسوله من قبل. يقول الله تبارك وتعالى: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. بعد أن أنا بنوا هذا المسجد ضرارا أي مضاهاة لمسجد قباء، وكفرا بالله لا للإيمان به، وتفريقا للجماعة عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهذا هو أبو عامر الراهب الذي يسمى أبو عامر الفاسق، وذلك أنه دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم